السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إجابة أسئلة اليوم السابع من رمضان. السؤال الأول: حكم تحية المسجد. إذا دخلت المسجد والناس يصلون مع الإمام، فهل تسقط عني تحية المسجد؟ والجواب: تحية المسجد لمن دخل المسجد ولم تقام صلاة الفريضة، وصلاة تحية المسجد سنة مؤكدة لقول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وينبغي على الإنسان إذا دخل المسجد أن ينوي بالركعتين تحية المسجد وركعتي الوضوء وراتبة الظهر مثلا إذا دخل لصلاة لها راتبة، ينوي هذه النيات والله يكتب له الأجر بقدر هذه النيات. ومن دخل والإمام يصلي الفريضة بالناس فإنه يدخل معهم وتسقط عنه تحية المسجد وتقوم مقامها صلاة الفريضة، والله أعلم وأحكم. سؤال: ما حكم من يقرأ بنفسه والإمام يقرأ في صلاة التراويح؟ والجواب: يجب على المسلم إذا دخل مع الإمام في الصلاة وهو يقرأ أن ينصت لقراءة الإمام، لأنه إما يقرأ الإمام إما أخبار من رب العالمين أو أحكام، والأحكام إما أوامر تؤمر بها أو نواهي تنهى عنها. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فلا يجوز للإنسان أن يقرأ مع الإمام، بل ينصت لقراءة الإمام ولا يقرأ، بل يجب عليه أن يستمع. السؤال الرابع: ما حكم التنافس في قراءة القرآن؟ قراءة القرآن في رمضان وغير عبادة من العبادات، يجب على المسلم المحافظة عليها والاكثار من تلاوة القرآن حسب الاستطاعة. وإذا وجد تنافس فالله عز وجل أمرنا بالمسابقة والمسارعة إلى الخيرات، وأن نتنافس في الأعمال الصالحة ونسارع إلى الأعمال الصالحة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، السابقون السابقون أولئك المقربون. فالمسارعة والمنافسة في الأعمال الخيرية ابتغاء وجه الله أمر مطلوب شرعا. سؤال السادس: إنسان له دين على فلان من الناس، هل عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة. إذا دينت فلان من الناس 50,000 مثلا ف علي زكاتها 2.5%، يقسم المبلغ على 40 والناتج هو الزكاة، والله أعلم. سؤال: ما حكم التسمية عند الوضوء؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في التسمية على الوضوء، والمسلم يتوضأ يتعبد لله بالوضوء ويصلي بذلك الوضوء ما شاء من الصلوات من فرض أو نفل، تحية المسجد أو صلاة الجنازة أو صلاة التراويح أو غير ذلك، ما دام لم ينتقض وضوءه فعليه أن يصلي أو له أن يصلي بذلك الوضوء حتى ينتقض وضوءه. سؤال الثامن: حكم الدبلة التي تهدى للزوجة بمناسبة الخطبة، هذه من تقاليد النصارى، ومن ابتدع بدعة في الدين فعليه إثمها وإثم من عمل بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه. وإذا أهدى الرجل لزوجته أو خطيبته هدية ثم بعد ذلك حصل فراق، فالهدية تلزم باستلامها وليس للزوج حق فيها، بل هي ملك لمن أهديت له. سؤال التاسع: حكم قراءة الفاتحة عند عقد الزواج أو عند تقديم الدبلة ونحو ذلك، كل هذا من البدع التي لا أصل لها، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سؤال: ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم؟ تجب قراءة الفاتحة للإمام، أما المأموم فلا تجب عليه قراءة الفاتحة إلا في الصلوات السرية والركعات السرية، والصلوات السرية كالظهر والعصر، والركعة الأخيرة من المغرب، والركعتان الأخيرتان من صلاة العشاء، أما الفجر فهي صلاة جهرية. ولا تجب قراءة الفاتحة على المأموم إلا في الصلوات السرية والركعات السرية، أما الإمام فلا ينبغي له أن يسكت لقراءة المأموم، لأنه لا أصل لذلك أن يسكت الإمام ليقرأ المأموم، لأن الإمام يقرأ ليستمع المأموم ويفهم ما يقرأ، لأن بعض المصلين أو كثير منهم لا يعرف القراءة، لهذا الإمام يقرأ الركعات والصلوات الجهرية ليسمع المأموم ويذكره بكتاب ربه. وإذا كان الإمام يقرأ فلا يجوز لأحد أن يقرأ معه، بل يجب عليه الانصات لقول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. وقراءة الإمام قراءة لمن خلفه، وبعض الناس يتكلف وينتظر السكتات، وهذا يذهب الخشوع، بل نكتفي بقراءة الإمام في الركعات الجهرية، أما في الركعات السرية فنقرأ الفاتحة، بل قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة إلا فيما يجهر فيه الإمام من الصلوات الجهرية والركعات الجهرية. الله أعلم. سؤال: تأثرت في شرح أسماء الله الحسنى التي تسمعها في الصوتيات أو أقرأها في الشرائح، وبدأت أدرسها للطالبات من حولي، ولكني خائفة من الخطأ، كلنا يخطي ويصيب، وكل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، على الإنسان إذا علم شيئا أن يعمل به وأن يعلمه، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، والإنسان يتدرب تدريجيا فيكثر الصواب ويقل الخطأ مع كثرة القراءة وكثرة التعليم والتعلم والمناقشات والقراءة، هكذا يترقى الإنسان في معلوماته وكلامه بالتدريج. سؤال: ابنتي تفكر كثيرا بمن خلقنا ومن خلق هذا الكون، هذه هي الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فعلى من لدي مثل هذه البنت التي تفكر كثيرا أن يرقي معلوماتها باستمرار بالنظر في الآيات الكونية والنظر في الآيات الشرعية، فكل شيء يشهد بوحدانية الله، هذا الكون كتاب مفتوح لمن يقرأ ولمن لا يستطيع القراءة، وكله يشير إلى خالقه، يشير إلى الرزاق، يشير إلى القوي، يشير إلى الحكيم، كل ذرة في الكون تدل على الخالق وتشهد بوحدانيته وتسبح بحمده، فمثل هؤلاء الأطفال الذين يفكرون في هذه الأمور، هذه الفطرة عندهم بدأت تتحرك وبدأت تترقى، وعلينا أن نوجه الأطفال بحيث ينظروا في هذه الآيات الكونية، فكل خلق له خالق، وكل صور لها مصور، وكل رزق من الرازق، وهكذا يترقى الطفل من معرفة المخلوق ليصل إلى الخالق، وماذا يحب الخالق، وبماذا آمر الخالق. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. سؤال: ما هو الملكوت؟ الملكوت يطلق على ملك الله العظيم، عالم الغيب وعالم الشهادة، وقيل إن الملك عالم الشهادة والملكوت عالم الغيب، والله عز وجل مالك الملك وبيده ملكوت كل شيء، هو الذي خلقه ويصرفه ويدبره وينقله من حال إلى حال. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. السؤال 15، هل صحيح أن صلاة الفرض في رمضان 70 فرض، وصلاة الفرض وصلاة النافلة تعادل الفرض؟ هذا ورد في حديث ضعيف فلا يعتد به. سؤال 16، كيف نحسب الثلث الأخير من الليل؟ طريقة ذلك أن نحسب من حين أذان المغرب إلى أذان الفجر، مثلا يؤذن المغرب الساعة 7 ويؤذن الفجر الساعة 4 مثلا، فيحسب هذا الوقت ثم يقسم على 3 ويجزأ 3 أثلاث، فالثلث الأول والثلث الثاني بعده يكون الثلث الأخير، والله أعلم. سؤال، ما حكم من أفطرت أسبوعا من رمضان ثم تزوجت بعد العيد وحتى الآن لم تقضي هذا الأسبوع؟ إن كانت تعمدت إفطار 7 أيام من رمضان فهي آثمة، وعند بعض العلماء لو صامت الدهر كله ما أجزأها لأنها تعمدت، ولكن الأحوط أن تصوم ما أفطرته لأنها قد تكون جاهلة ولا تعرف الحكم، وتكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله من اختراق من خرق حرمة رمضان وتأخير القضاء حتى الآن. عليها بعد أن ينتهي رمضان أن تبادر فورا لقضاء الدين الذي وجب عليها وهو أسبوع من رمضان الماضي. سؤال، أنا أصلي مع الإمام ولكن لا أصلي الوتر بعد التراويح لأني أقوم للتهجد آخر الليل، على الإنسان إذا صلى صلاة التراويح مع الإمام أن يكمل الصلاة معه تراويح مع الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وإذا أراد الإنسان يتهجد بالليل فيصلي شفعة ركعتين ركعتين، هذا هو الأفضل له، لأنه قد لا يقوم آخر الليل وقد يعرض له عارض، فإن قام يتهجد ولكن بدون وتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة. سؤال، المواقيت لمن مر بها ومن سكن حولها، فأهل مكة كل يحرم من مكانه ويأتي لبيت الله ويؤدي العمرة، لقول صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة حتى أهل مكة يهلون منها، متفق عليه. هل شم رائحة الدخان الذي يدخنه بعض الناس يفطر الصائم؟ والجواب لا يفطر الصائم، لأن الدخان ليس طعاما ولا شرابا، لكن على الإنسان يتنزع عن ذلك ويبتعد عن هذه الأماكن التي فيها الروائح الكريهة التي تؤذي الناس وتؤذي الملائكة وتؤذي حتى من يدخن، والله أعلم. سؤال، ما جزاء من يمنع النساء من الصلاة في المسجد؟ والجواب يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، فإذا أردت المرأة أن تصلي في المسجد فلا يجوز منعها من ذلك، لكن صلاتها في بيتها أفضل لها، والله أعلم. سؤال، هل يعتبر الكحل وقطرة العين من المفطرات؟ والجواب الكحل وقطرة العين لا تفطر الصائم، لكن على الإنسان أن يتحفظ من نزول قطرة العين إلى الحلق. سؤال، ما حكم الأكل والشرب والمؤذن يؤذن لصلاة الفجر؟ المؤذن لصلاة الفجر يؤذن بدخول وقت الفجر، وإذا دخل وقت الفجر فلا يجوز للإنسان أن يأكل أو يشرب، إلا إنسانا قد رفع إناء الماء يشرب ثم بدأ المؤذن وهو لا يعلم، فعليه أن يكمل الشرب ولو سمع المؤذن يؤذن. سؤال، هل للصائم إذا سافر وعاد إلى بلده وحس بالعطش أن يفطر، لا يجوز الفطر في رمضان إلا لعذر من عطش شديد يخاف معه الهلكة، وكذا إذا كان في السفر، وكذا لو كان مريضا، ثم يقضي بعد ذلك. وأما الفطر من دون عذر فإنه لا يجوز. سؤال: رجل هدد امرأته بأن يجامعها في نهار رمضان، ماذا تفعل؟ والجواب: عليها أن ترضي ربها وتتم صومها ولا تطيع زوجها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول سلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإذا رضيت ربك فإن الله عز وجل سيدافع عنك، لأن الله يدافع عن الذين آمنوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهت إجابة اليوم السابع من شهر رمضان، ولله الحمد والمنة.